كذلك ها هنا. وحكى القاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول في الكتابة عن أبي بكر عبد العزيز أن المقبوض بالبيع الفاسد يؤمن بالمسمى، وهو اختيار شيخ تقي الدين، وقال إنه قياس المذهب آخذا له من النكاح.
نعم أخذا. وعندنا فيها مادة. نعم إيه هذا الخطيات ما هم يكتبون يكتبون مدات. نعم يصلح المعنى يصلح سواء أخذن ولا أخذن. نعم
أخذ له من النكاح، قال لأن إقباره إياه إذن له في إثلاثه بالعوض المسمى، فأشبه ما لو قال له أتلفه بألف درهم فأتلفه، فإنه لا يستحق عليه غير ما سمي له.
ها؟ عندنا بين قوسين عليه سيدا عندكم. نعم
إنه لا يستحق عليه غير ما سمي له. وقد يجاب عن هذا بأن المسمى إنما جعل عوضا عن الملك لا عن الإتلاف، ولم يتضمن العقد إذنا في الإتلاف، إنما تضمن نقل ملك بعوض، ولم يوجد نقل الملك فلا يثبت العوض، وإنما وجب الضمان بسبب المتجدد.
طيب هذا مما يتفرع على القاعدة البيع، ذكرنا أن المشتري يقبض المبيع مضمونا ولا غير مضمون؟ مضمونا. فإذا كان يقبضه مضمونا ووقع العقد فاسدا، فهل يضمن ضمان المتلفات ولا يضمن بالمسمى؟ المذهب أنه يضمن ضمان المتلفات. وأضرب لذلك مثلا، بعت عليك ثوبا بعشرة دراهم وتبين أن البيع فاسد، تبين أن البيع فاسد لكون الثوب مثلا محرم اللبس، أو لكونه غير ملك للبائع، أو لسبب من الأسباب الموجبة لفساد العقد، بعت عليك بـ10 دراهم، ثم إن الثوب تلف، البيع الفاسد يجب أن يكون يفسخ، بل نقول هو لم ينعقد أصلا، فهل يضمنه المشتري الآن ضمانا للمتلفات ونقول عليك مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان متقوما، أو يضمن بالمسمى؟ نعم في هذا خلاف في المذهب. فالمنصوص عن أحمد رحمه الله أنه يضمن ضمان المتلفات، فإذا قدرنا أن قيمته تساوي 20 درهما ألزم المشتري بـ20 درهما، ألزم المشتري بـ20 درهما حتى وإن كان تلفه بغير تعد ولا تفريط، لأنه دخل على أنه مضمون عليه. أعرفتم؟ وعلى رأي شيخ الإسلام يقول إنه يضمن بالمسمى، فلا يلزمه إلا إيش؟ 10 دراهم حتى وإن كان يساوي 20. قال لأن البائع قد رضي بأن يكون عوض ثوبه كم؟ 10 دراهم، فهو كما لو قال للشخص أتلف هذا الثوب وأعطني 10 دراهم، فإنه لا يلزمه أكثر من 10 ولو كان الثوب يساوي 100. واضح؟ فالمسألة فيها إذن قولان. ابن رجب رحمه الله رد على شيخ الإسلام ابن تيمية وقال إن هذا قد يفرق بينه وبين الإذن بالتلف، لأن المشتري أخذ هذا على أنه ملكه، والمعدول له في التلف أتلفه على أنه ملك من؟ ملك غيره، فهو يقول أنا أمرني بأن أتلفه وأعطي 10 دراهم، بخلاف ما إذا كان بالعقد. وعندي ينبغي أن نقول في هذه المسألة أنه إن تلف بتعد منه أو تفريط ألزمناه نعم ضمناه إياه ضمان إتلاف، ضمناه إياه ضمان إتلاف، وإن تلف بغير تعد ولا تفريط فإننا لا نضمنه ضمان إتلاف، لأنه لما كان فاسدا وقد قبضه من صاحبه بإذنه صار بمنزلة المقبوض على وجه الأمانة، والمقبوض على وجه الأمانة وش حكمه؟ إذا تلف بغير تعد ولا تفريط لا يضمن، إذا تلف بغير تعد ولا تفريط فإنه لا يضمن، فكيف أضمن ما زاد على ثمنه؟ لو قيل بهذا القول المفصل لكان له وجه، ونكون أخذنا بالمذهب من وجه وأخذنا بقول شيخ الإسلام من وجه آخر. نعم
بسم الله
والسلام. وتعقيب ابن رجب على كلام شيخ الإسلام تيمية، هذا آخر ما قرأنا. نعم ومنها جارة الفاسدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ومنها الإجارة الفاسدة، والمعروف من المذهب ضمانها بأجرة المثل أيضا، ويتخرج على قول أبي بكر أنها تضمن بالأجرة المسماة، والقول فيها كالقول في البيع سواء. ومنها الكتابة الفاسدة تضمن بالمسمى، فإذا
بسم الله الرحمن الرحيم. أظنكم تعرفون معنى هذه القاعدة، يعني مثلا المقبوض بشيء فاسد، هل نلغي هذا العقد نهائيا ونرجع إلى قيمة المثل في البيع وأجرة المثل في الإجارة، أو أننا نلغي العقد وما يترتب عليه ويضمن بالأجرة المسمات وبالثمن المسمى؟ شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه يضمن بالمسمى، والإجارة كذلك تضمن بالمسمى لكن لا تنفذ. فمثلا إذا قدرنا أن الإجارة لمدة 5 سنوات ثم تبين لنا أنها فاسدة بعد مضي سنة، فإنها تلغى الأجرة، يعني لا يستمر فيها لأنه لا يجوز الاستمرار في عقد فاسد. لكن هذه السنة هل نقدرها بأجرة المثل أو بالنسبة من المسمى؟ المذهب أن نقدرها بأجرة المثل. لماذا؟ يقولون لأن العقد الفاسد وجوده كالعدم، وهذا المستأجر الذي قبض العين تلفت المنافع في يده بدون عقد صحيح، فيضمن بأجرة المثل. فإذا قدرنا أن أجرة المثل بمدة سنة 1000 ريال، وأن قسط هذه السنة من 5 سنوات 500 ريال، فعلى المذهب يضمنها 1000، وعلى القول الثاني يضمنها 500، لأن المؤجر دخل على هذا العوض ورضي بهذا العوض، والمستأجر لم يرضى أيضا إلا بهذا العوض، لم يرضى إلا بهذا العوض. لو علم أنه سيقدر عليه بقيمة المثل لم يستأجرها. فكلام الشيخ رحمه الله أقرب من حيث القصد، كلام المذهب أقرب من حيث القواعد، وذلك لأن الفاسد وجوده كالعدم، فإذا قلنا إنه عدم وجب الرجوع إلى قيمة المثل، كما رجعنا إلى المهر، إلى مهر المثل فيما لو لم يسمى الصدق. نعم.
ومنها الكتابة الفاسدة تضمن بالمسمى، فإذا أدى ما سمى فيها حصل العتق ولم يلزمه ضمان قيمته، ذكره أبو بكر وهو ظاهر كلام أحمد، واتفق الأصحاب على ذلك، لكن المتأخرون زعموا أن الكتابة الفاسدة تعليق بصفة فلا يؤثر فسادها ولا تحريمها. فلا يؤثر فسادها ولا تحريمها، كما لو قال لعبده: إن أعطيتني خمرا فأنت حر، فأعطاه عتق لوجود الصفة. وأما أبو بكر فعنده أن الكتابة عقد معاوضة أبدا، وهو اختيار ابن عقيل وهو الأظهر، ولا يقع العتق عنده بأداء المحرم، لأن العقد لا ينعقد بعوض محرم، بل هو عنده باطل.
هذا أقرب إنه ما يعتق، لأن هذا لأنه تبين أن العقد فاسد، وإذا تبين أن العقد فاسد خصوصا إذا قلنا أنه يضمن بقيمة المثل فإنه لا قيمة له حينئذ، فلا ينفذ العتق. والمذهب يقولون إنه إذا كان العقد فاسد، الكتابة فاسدة، فكأنه عتق علقه على شرط، والعتق المعلق على شرط إذا وجد الشرط نفذ، سواء كان هذا الشرط جائزا أم فاسدا، كقوله إن أعطيتني خمرا فأنت حر، فإذا أعطاه خمرا صار حرا مع أن العوض أو مع أن الشرط محرم. نعم نعم أي لكن متشوه العتق. وقال الشرع كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. إيه؟ الصحيح أنه ما يعتق، أقول الصحيح أنه لا يعتق، هذا قولهم هذا ضعيف. ثم هم عند هذا يفرق بينهما بأن هذا حق لآدم، حق لآدم وليس بضائع، لأن المرتهن سيضمن له قيمة العبد الذي اعتقه، سيضمنها وتكون رهنا بدله. نعم.
ومنها النكاح الفاسد يستقر بالدخول فيه وجوب المهر المسمى في الرواية المشهورة عن أحمد، وهي المذهب عند أبي بكر وابن أبي موسى، واختارها القاضي وأكثر أصحابه في كتب الخلاف. ويفرق بين النكاح والبيع بأن النكاح مع فساده منعقد، ويترتب عليه أكثر أحكام الصحيح من وقوع الطلاق ولزوم عدة الوفاة بعد الموت والاعتداد منه بعد المفارقة في الحياة، ووجوب المهر فيه بالعقد وتقرره بالخلوة، فلذلك لزم المهر المسمى فيه كالصحيح، يوضحه أن ضمان المهر في النكاح الفاسد ضمان عقد كضمانه في الصحيح.
لا تجد كذا أو نعم كضمانه. طيب اللي عندنا كضمانه، عندك لي ضمانه مهي بقاعدته بالكاف كذا دائما كذا. خلنا نشوف أحسن يعظاه من الكاف أحسن. نعم.
وضمان البيع الفاسد ضمان تلف بخلاف البيع الصحيح، فإن ضمانه ضمان عقد.
ضمانه ضمان عقد.
وحكي عن أحمد رواية أخرى أن الواجب مهر المثل أخذا من رواية الوردي عنه في عبد تزوج بغير إذن سيده.
تزوج بغيره لا غلط.
فدخل بها فقد جعل لها عثمان 50، وأنا أذهب إلى أن يعطى شيئا فلم يوجب المسمى، وهو اختيار الخرقي وصاحب المغني. استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام لمن أنكحت نفسها أن لها المهر لما استحل منها، فأوجب المهر بالاستحلال وهو الإصابة، فدل على أنه لم يجب بالعقد وإنما وجب بالوطء، والواجب بالوطء مهر المثل، وهذا ضعيف. فإن الاستحلال يحصل بمحاولة الحل وتحصيله وإن لم يوجد الوطء. قد يطلق على استحلال ما لم يحل من الأجنبية مثل
عندنا لم وعندك لا، عندنا ما لم يحل. إيه أقول الفرق إن لم عندنا وأنت عندك لا، يمكن خليها نسخة ما لا يحل.
لم يحل من الأجنبية مثله، وهو الخلوة أو المباشرة، وذلك مقرر عندنا للمهر.
مقرر
للمهر،
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للملاعب مثل ذلك، وليس محمولا عندنا إلا على مثل ما ذكرنا لا على حقيقة الوضع.
على ما ذكرنا نعم مقوس عليها نسخة.
فأما عقود المشاركات إذا فسدت الشركة والمضاربة فهل يجب
إيه نعم وما عندي الألف بس ما بانت بالحيل ولا موجودة لكن ما بانت بالحيل نعم لا المسمى
فهل يجب المسمى فيها أو أجرة المثل فيه خلاف بين الأصحاب وليس ذلك مما نحن فيه لأن كلامنا في ضمان القابض بالعقد الفاسد وهذه العقود لا ضمان فيها على القابض وإنما يجب له فيها العوض بعمله أما المسمى وأما
الصواب
إما المسمى وإما أجرة المثل على خلاف فيه.
هذا الفرع معروف، النكاح الفاسد يستقر بالدخول فيه وجوب المهر المسمى في الروايات المشهورة عن أحمد. النكاح الفاسد عند الفقهاء هو الذي اختلف العلماء في صحته كالنكاح بلا ولي والنكاح بلا شهود، والباطل ما أجمع العلماء على فساده كنكاح المعتدة ونكاح الخامسة وما أشبه ذلك. فالنكاح إذا أجمع العلماء على أنه فاسد يسمى باطلا، وإذا اختلفوا في فساده يسمى فاسدا. وهذا اصطلاح خاص في باب النكاح، وإلا فعندنا في أصول الفقه للحنابلة أن الفاسد والباطل بمعنى واحد، وكذلك فرقوا بينهما في باب الإحرام، فقالوا إن الفاسد هو الذي جامع فيه المحرم قبل التحلل الأول، والباطل هو الذي ارتد فيه، هذا يسمى باطلا وذاك يسمى فاسدا. طيب مثل رجل تزوج امرأة بلا ولي على 10,000 ريال ودخل بها، والنكاح الآن فاسد يجب التفريق بينهما، لكن هل يجب عليه المهر المسمى لأن الوطأ مقرر للمهر؟ هل يجب عليه المهر المسمى أو يجب عليه مهر المثلي؟ المذهب أنه يجب عليه المهر المسمى لا مهر المثل، وذلك لأن النكاح الفاسد عندهم كالنكاح الصحيح في كثير من الأحكام، وذكر المؤلف ذكرها المؤلف يقول رحمه الله: نعم قال يفرق أن النكاح مع فساده منعقد يترتب عليه أكثر أحكام الصحيح من وقوع الطلاق ولزوم عدة الوفاة عندكم بعد الموت والاعتداد منه بعد المفارقة في الحياة ووجوب المهر فيه بالعقد وتقرره بالخلوة، فلذلك لازم المسمى. كل هذه أحكام تترتب على الصحيح وعلى الفاسد، وأظنه واضح لكم الآن ولا غير واضحة؟ ها؟ طيب المثال الذي ذكرنا رجل تزوج امرأة بلا ولي، النكاح فاسد، يجب لها المهر المسمى لا مهر المثل. المهر المسمى فيما مثلنا 10,000 ريال، ومهر مثلها 20,000 ريال، الواجب لها 10. لماذا؟ لأن النكاح الفاسد كالنكاح الصحيح في غالب الأحكام، ما هو في كل الأحكام. ولهذا نقول في باب الميراث إن الزوجة لا ترث من زوجها ولا يرث منها إلا إذا كان النكاح صحيحا، ونقول كذلك في حلها لمطلقها 3 لا تكون إلا بعد نكاح صحيح. على كل حال هذه الأحكام التي ذكر المؤلف يقول من الطلاق النكاح الفاسد يقع فيه الطلاق، أفهمتم؟ طيب هذا واحد. والنكاح الصحيح معلوم يقع فيه الطلاق لزوم عدة الوفاة بعد الموت. يعني لو أن الرجل مات عن زوجته التي تزوجها بنكاح فاسد فإنها تجب عليها العدة، تجب عليها العدة، لأننا سبق أن ذكرنا أن الفقهاء رحمهم الله يقولون إن النكاح الفاسد في العدة كالنكاح الصحيح، إذ لا يشترطون لوجوب العدة إلا أن يكون النكاح غير باطل، ما هو غير فاسد، غير باطل. كذلك أيضا الاعتداد منه بعد المفارقة في الحياة، يعني لو أن هذا الرجل الذي نكح امرأة نكاحا فاسدا طلقها أو فسخ العقد لأي سبب فإنها تعتد منه. وجوب المهر فيه بالعقد، وجوب المهر فيه بالعقد، لكن يتقرر بالخلوة وبالدخول من باب أولى، فلذلك لازم فيه المهر المسمى. وهذا قد يقال إنه مما يؤيد كلام شيخ الإسلام رحمه الله في أن النكاح، في أن البيع الفاسد يجب فيه إيش؟ المسمى، وكذلك الإجارة الفاسدة. طيب نقرأ 53.
الثالثة والخمسون: من تصرف في عين تعلق بها حق لله تعالى أو لآدمي معين، إن كان الحق مستقرا فيها بمطالبة من له الحق بحقه أو يأخذه بحقه، لم ينفذ التصرف ولم يوجد سوى تعلق الحق لاستيفائه منها صح. صح
ومن إيش؟
لم ينفذ التصرف.
من تصرف؟
من تصرف في عين تعلق بها حق لله تعالى أو لآدمي معين، إن كان الحق مستقرا فيها بمطالبة من له الحق بحقه أو يأخذه بحقه.
نعم دي لعلها أو بأخذه. شوفوا اللي عندكم أنتم خطيات. بأخذه؟ إيه أنا حاطة تعليق أو بأخذه، لعله أو بأخذه. إذا صح ما دام عندكم من الصغار كذا، وأنت عندك اختلفت ال
بحقه لم ينفذ التصرف ولم يوجد سوى.
وإن لم يوجد، وإن لم يوجد
صح.
إيه صح، وإن لم يوجد ما معكم صح.
وإن لم يوجد سوى تعلق الحق لاستيفائه منها صح التصرف على ظاهر المذهب. وقياس قول أبي بكر لا يصح، حيث قال لا يصح وقف الشفيع ولا رهن الجاني، وكلامه في الشافي يدل على أن التصرف فيما وجبت فيه الزكاة لا يصح في قدرها، وكذلك اختار أبو الخطاب في الانتصار.
في الانتصار.
وكذلك اختار أبو الخطاب في الانتصار أنه لا يصح التصرف في الجاني بالبيع لتعلق الحق بعينه، فإن فداه السيد كان افتكاكا وسقط الحق المتعلق
افتكاكا له. له عندي له صح. نعم.
فإن فداه السيد كان افتكاكا له وسقط الحق المتعلق به كما
متعلق،
وسقط الحق المتعلق به كما لو وفى دين
وفيا،
كما لو وفي دين الرهن. والمذهب الأول، وهو الفرق بين أن يثبت استحقاقا يتعلق بالعين،
أن يثبت،
وهو أن يثبت
الفرق
بين أن يثبت استحقاق يتعلق بالعين، وبين أن يترتب على الثبوت مقتضاه بالأخذ بالحق أو بالمطالبة به. فالأول ملك
أن يتملك،
الأول ملك أن يتملك، والثاني يملك أو طلب
تملك، والثاني تملك. إلى صحيح
تملك أو طالب بحقه الذي لا يمكن دفعه عنه، وهو شبيه بالفرق بين المفلس قبل الحجر عليه وبعده، فالفلس مقتضي للحجر والمنع من التصرف، ولا يثبت ذلك إلا بالمطالبة أو الحكم، ويتخرج على هذه القاعدة مسائل كثيرة.
إلا بالمطالبة أو الحكم، هو قال والحكم، نعم هو قال أو نعم. طيب، على كل حال هذه القاعدة خلاصتها: إذا تصرف الإنسان في عين تعلق بها حق، حق لله أو حق لآدمي. مثال التي تعلق بها حق لله كالمال الذي وجبت فيه الزكاة. المال الذي وجبت فيه الزكاة تعلق به حق لمن؟ لله عز وجل. ومثال الذي تعلق به حق للآدمي كالمرهون، فإن مالي الذي رهنته عند زيد تعلق به حق زيد. فهل تصرفي في هذا المال الذي تعلق به حق لله أو حق لآدمي هل هو صحيح أو غير صحيح؟ هذا عنوان القاعدة. المؤلف رحمه الله يقول: إن كان الحق مستقرا بمطالبة من له الحق أو بأخذه بحقه لم ينفذ التصرف، وإن لم يوجد سوى تعلق الحق فإن التصرف ينفذ. هذه خلاصة القاعدة. فالقاعدة أولا عرفنا أساسها ما هو: إذا تصرف الإنسان بعين يملكها لكن قد تعلق بهذه العين حق لله كالزكاة أو حق للآدمي كالرهن، فهل ينفذ تصرفه أو لا ينفذ؟ مثال ذلك: أنا عندي مال وجبت فيه الزكاة نصف العشر مثلا، وش اللي فيه نصف العشر؟ الزرع. وبعت مالي، هل نقول إن بيعي لهذا المال صحيح أو يصح إلا فيما يقابل الزكاة وهو نصف العشر؟ المذهب أن البيع يصح، واختيار أبي بكر الذي أشار المؤلف وليس أبي بكر الصديق لكنه أبو بكر من أصحاب الإمام أحمد من المتأخرين. لا، طيب، نقول المذهب أن التصرف صحيح ويضمن الزكاة ولا تسقط؟ لا، يضمن الزكاة، ما تسقط. ولو سقطت لكان كل واحد إذا أراد أن يزكي باعه وانتهى منها. الرهن هل يصح بيعه أو لا يصح؟ نقول المذهب أنه إن كان المرتهن قد قبضه فالبيع لا يصح، وإن كان لم يقبض فإنه يصح. والصحيح في هذه المسألة أن كل ما تعلق به حق لآدمي معين فإنه لا يصح التصرف فيه، لأن في ذلك إسقاطا لحق الآدمي، وحق الآدمي ليس فيه مسامحة وعفو كحق الله عز وجل. وعلى هذا فبيع الرهن لا يصح سواء قبضه المرتهن أم لم يقبضه، والله أعلم. نعم.
هذه القاعدة مسائل كثيرة.
مسائل
كثيرة، منها التصرف في المرهون ببيع أو غيره مما لا سراية له لا يصح، لأن المرتهن أخذ بحقه في الرهن من التوثيق والحبس وقبضه.
التوثق لا صار من التوثق.
من التوثق والحبس وقبضه وحكم له به، فهو بالنسبة إلى الرهن كورماي المخلص المحجور عليه. فأما العتق فإنما نفذ لقوته وسرايته، كما نفذ حج المرأة والعبد بدون إذن السيد والزوج، حتى أنهما لا يملكان تحليلهما على إحدى الروايتين، كقوة الإحرام.
لا لقوة بالله،
لقوة الإحرام ولزومه، ولهذا ينعقد مع فساده ويلزمه إتمامه.
يلزم
ويلزم إتمامه. ومنها الشفيع إذا طال الشفعة.
طيب التصرف في الرهن لا يصح، لا ببيع ولا هبة ولا وقف ولا رهن آخر، إنما ينفذ العتق فقط، يعني عتق المرهون يصح وينفذ مع الإذن. والصحيح أنه لا ينفذ أيضا، لأن العتق قربة فلا ينال بالمعصية. فإذا كان لا يجوز بيع العبد المرهون فلا يجوز أيضا عتقه، لأن في كل منهما تفويت حق المرتهن. فالصواب أنه لا يجوز أن يعتق المرهون كما لا يجوز بيعه. وقولهم إن له قوة وسراية، نقول نعم له قوة وسراية، لكن إذا أنفذناه أبطلنا حق من؟ حق المرتهن، يضيع حقه. إذا قلنا العبد الآن عتق ولا يمكن بيع ولا ويبقى طليقا، معناها أن أضعنا حق المرتهن. وقد قال الله تعالى وأوفوا بالعهد، وقال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. نعم.
ومنها الشفيع إذا طال بالشفعة، لا يصح تصرف المشتري بعد طلبه لأن حقه تقرر وثبت، وقبل المطالبة إنما كان له أن يتملك. والمطالبة إما تملك على رأي القاضي، وإما مؤذنة بالتملك ومانعة للمشتري من التصرف، إذ تصرف المشتري إنما كان نافذا لترك الشفيع الاتجار عليه والأخذ بحقه فقد زاد. فإن نهى الشفيع المشتري عن التصرف ولم يطالب بها لم يصر المشتري ممنوعا، بل تسقط الشفعة على قولنا أي على القول ذكره القاضي في خلافه.
معروف هذا الشفيع؟ ها؟ الشفيع معروف؟ ها؟ الشفعة معناه أن الإنسان إذا باع نصيبه على شخص فلشريكه أن يطالب المشتري بأخذ هذا الشخص، بأخذ هذا الشخص. واضح؟ مثل أنا وزيد مشتركان في أرض، فبيعت نصيبي على عمرو، فلزيد شريكي أن يأخذ هذا النصيب بثمنه، هذه الشفعة. الشفيع المشتري لنفرض أنه باع نصيبه أو وقفه أو وهبه، نقول له ذلك إلا إذا طالب الشفيع وهو الشريك بالشفعة فإنه ليس له الحق في أن يتصرف فيه. نعم.
ومنها إذا حل الدين على الغريم وأراد السفر، فإن منعه غريمه من ذلك لم يجز له السفر، وإن فعله كان عاصيا به لأنه حبسه.
ها؟ وإن فعله بدون غمير؟ خلينا نسخ. وإن فعل يعني سافر. نسخة.
وإن فعله كان عاصيا به لأنه حبسه، وله ولاية حبسه لاستيفاء حقه كالمرتهن في الرهن، وإن لم يمنعه فهل له الإقدام على السفر؟ ذكر ابن عقيل فيه وجهين، أحدهما يجوز لأن الحبس عقوبة لا يتوجه بدون الطلب والالتزام، والثاني لا.
عندنا لا تتوجه بدون الطلب والإلزام. ها؟ والإلزام صح. تتوجه ويتوجه يعني ما يختلف المعنى، لكن إلا بدون الطلب والإلزام.
وإن الحبس عقوبة لا يتوجه بدون الطلب والإلزام. والثاني لا، لأنه يمنع بسفره حقا واجبا عليه لثبوت الحبس في حقه.
لا لثبوته، لا لثبوته.
والثاني لا، لأنه يمنع بسفره حقا واجبا عليه لا لثبوت الحبس في حقه، بل لما يلزم في سفره من تأخير الحق الواجب عليه.
لا عليه زين، أظن هذا واضح. أيضا إذا حل الدين على المدين فهل له أن يسافر أو ليس له أن يسافر؟ نقول إن منعه صاحب الدين من السفر فليس له أن يسافر حتى يؤدي الدين، وإن لم يمنعه ففيه وجهان. وجه أنه يجوز لأنه إلى الآن ما طالب، والوجه الثاني لا يجوز لأن تأجيله يدل على المطالبة في الواقع. لا يجوز أن يسافر إلا بإذنه، لكن عاد يبقى النظر إذا قلنا لا يجوز إلا بإذن صار عاصيا بالسفر، وإذا كان عاصيا بالسفر لم يجوز له أن يترخص، لأن من شرط جواز الترخص أن يكون السفر مباحا. إلا على مذهب أبي حنيفة الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه لا يشترط أن يكون السفر مباحا، ويقول إن رخص السفر ثابتة حتى في السفر المحرم.
المفلس إذا طلب البائع منه سلعته التي يرجع بها قبل الحجر
فيها، التي يرجع فيها 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 عندكم طيب مشت خلاص،
التي يرجع بها قبل الحجر لم ينفذ تصرفه نص عليه. قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن المفلس هل يجوز فعله فيما اشترى قبل أن يطالب البائع منه بما بايع المشتري عليه؟ فقال: إن أحدث فيه المشتري عتقا أو بيعا أو هبة فهو جائز ما لم يطالب البائع. وذلك أن الحديث قال: هو أحق به.
ذلك وذلك
ما لم يطالب البائع وذلك وذلك عن الحديث، لم يبعد عندنا ذلك. أجل كلنا الخطيب ما لم يطالب البائع
لم يعود إلى المطالب.
أنا عندي ترك أحسن، ترك ذلك أحسن. ها لا تكفي شيء. نعم.
وذلك أن الحديث قال: هو أحق به فلا يكون أحق به إلا بالطلب، فلعله أن لا يطالبه. قلت: أرأيت إن طلبه منه فلا يكون
منه.
ألا أن عندنا فلا أن لا يطالبه، نحطها نسخة لأن فيها احتمال أن لا يطالبه، نسخة أن لا يطلبه.
قلت: أرأيت إن طلب منه
فقلت. إيه عندنا قلت.
ها؟
ها؟ إيه نعم نسخة لا أطلبه. ما يخالف ترى ما تشكل.
قلت: أرأيت إن طلبه منه فلم يدفعه إليه؟ قال: فلا يجوز بيعه ولا هبته ولا صدقته بعد الطلب. ونقل عنه إسماعيل أيضا كلاما يدل على أن مطالبة البائع تثبت إما بتفويس الحاكم أو باشتهار فلكه بين الناس. وكذلك نقل عنه محمد بن موسى الزرداني أن اشتهار فلسه بظهور أمارات تمنع دخول
التصرفات. الديداني نسخة، عندنا نسخة ثانية، الديداني عندك الزيداني ولا الزبدان؟ الزبدان عجيب، حتى هذه النسخة الثالثة. احنا عندنا بالباء وش عندك أنت؟ الدداني دال ودال الدنداني بالنور. طيب على كل حال أربعة تسمع، عندي نسخة الديداني ونسخة الزبداني والأخ علي عنده الزيداني وأنت الدنداني. طيب ها؟
يرجع لأصحاب
الإمام أحمد لكنها ما هو بالأهمية. نعم.
ومنها لو
ولد
مضطرا وعنده طعام هاضم فبادر فباعه أو رهنه
فليصرف. هذه المسألة مسألة مثل بيع المفلس العين، هذه نقول فيها ان القول الراجح عندي انه اذا كان يضر صاحب العين فلا يجوز التصرف. مثال ذلك، انا بعت على هذا الرجل سياره بثمن مؤجل على ان الرجل غني، ثم ان الرجل انكسر. ايش معنى انكسر؟ يعني تبين أن ديونه أكثر من موجوداته. السيارة اللي نبعت عليه أنا أحق بها من غيره، لإني أخذها لو لم يكن عنده إلا هي فلي أنا أخذها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من وجد ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به، فأنا أحق من غيري بهذه السيارة. المذهب أن له التصرف في هذه السيارة ما لم يحجر عليه القاضي، والقول الثاني أنه يحرم عليه التصرف فيها، وهو الصحيح. بل الصحيح أن كل من دينه كماله أو أكثر فإنه لا يجوز أن يتصرف بماله تصرفا يضر بالغرم. فإذا كان عند على الإنسان مثلا دين 1000 ريال وليس عنده من المال إلا 800، فإنه لا يجوز أن يتصدق منها بشيء، لا يجوز إلا أن يتصدق بالزكاة الواجبة فقط. وأما التطوع فلا يجوز، لأن وفاء الدين واجب وصدق التطوع مستحبة، وأنا إذا تصدقت بهذا المال سوف يتضرر الغرماء. كذلك صاحب العين الذي اشتريته منه عينا ثم حصل الفلس، فإنه لا يجوز لي أن أتصرف فيها بما يضر صاحب هذه العين. أما بما لا يضر كما لو تصرف فيها بنقل الناس من جهة إلى جهة فهذا لا بأس به، لأنه لا ضرر فيها وفيها مصلحة. نعم في زكاة، نعم المدين عليه الزكاة. نعم أيهم؟ لا ما خرج، لأن عين تعلق، عين تعلق بها حق.
ما يثبت التعلق؟
ها؟
ما يثبت التعلق إلا بالطلب.
أي نعم، ما يثبت إلا بالطلب، لكن هل نقول إنه مهيأ لأن يطالب بها؟ هذا وجه الخلاف فيها. لأنه وإن لم يطالب به لفظا فهو مطالب به عرفا، كل إنسان ما يريد أن يتصرف الغريم بشيء يضره. نعم.
وكذلك نقل عنه محمد بن موسى الزبداني أن اشتهار فلسه بظهور أماراته يمنع دخول تصرفاته مطلقا. ومنها لو ولد مصرا وعنده طعام فاضل فبادر فباعه أو رهنه هل يصح؟ قال أبو الخطاب في الانتصار في الرهن يصح، ويستحق أخذه من يد المرتهن والبائع مثله، ولم يفرق بين ما قبل الطلب وبعده، والأظهر أنه لا يصح البيع بعد الطلب لوجوب
الدفع. عندنا البيع بيعه بالضمير نخليها نسخة أنه لا صح بيعه. نسخة ثانية
باضطراره لم يبعه لأنه
لم يبعد
لأنه لأن بذله له واجب بالثمن فهو كما لو طلب الشفيع بشبهة وأولى
لأن هذا
يجب بذله فداء لإحياء النفس. وقد يفرق بأن الشفيع حقه متعين في عين الشق وهذا حقه
من حصل نسخة
نسختين
متعين ونسخة إيه نسختين نسخة
وهذا حقه في سد الرمق ولهذا كان إطعامه فرضا على الكفاية فإذا نقله إلى غيره تعلق الحق بذلك الغير ووجب البذل عليه وأما ما تعلق به حق مجرد
واضح الفرح هذا واضح ها؟ صورة مثل إنسان عنده طعام وفيه رجل مضطر للطعام فهل يجوز لمن عنده الطعام أن يبيعه مع وجود المضطر؟ هذه المسألة. أنا عندي طعام ساعد عن حاجتي وفيه رجل مضطر للطعام فأنا بعت هذا الزائد عن حاجتي على شخص آخر ثالث هل يجوز أن أبيعه أو لا؟ يقول المؤلف إن كان هذا المضطر قد طلب الطعام فإنه لا يجوز أن تبيعه لأنه بعد الطلب تعين حقه فيه وإن كان لم يطالب فيجوز ولكن المؤلف يميل إلى أنه لا يجوز مطلقا وذلك لأنه تعلق به حق الغير إذ أنه يجب علي أن أدفع هذا المال إلى المضطر سواء طلب أم لم يطلب. والفرق بينه وبين الشفيع أن الشفيع لا يتعلق حقه بهذا المبيع إلا بعد الطلب لأنه يعني قد يريد أن يشفع وقد لا يريد فإذا كان قبل الطلب فلا يتعلق حقه به. بخلاف هذا فإن كل إنسان مضطر فإنه مطالب بما عند الإنسان المستغني إما بلسان الحال أو بلسان المقام. ثم قال قد يفرق بأن هذا يعني صاحب الاضطرار يتعلق حقه بعين المال سواء عند بائعه أو عند مشتري وأنه ينتقل استحقاقه مع هذا المال وإن انتقل إلى المشتري بخلاف الشفيع. ولكن نعم نقول هذا فرق بلا شك لكن قد يطول أو تطول المسافة على المضطر فبعد أن تبيعه على زيد يروح يبحث عن زيد من هو ثم قد يكون زيد أسوأ حالا من هذا الرجل البائع ما يبذل المال. فالذي يظهر ما ذهب إليه المؤلف من أنه لا يجوز مطلقا أن يبيعه ما دام فيه مضطر له.
قال من الصلاة والسلام على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى وأما ما يتعلق به حق مجرد فيندرج تحته مسائل متعددة منها بيع الإنصار بعد الحول فإنه يصح نص عليه لأن الوجوب إن كان متعلقا بالذمة وحدها فلا إشكال وإن كان في العين وحدها فليس بمعنى للشركة ولا بمعنى انحصار الحق فيها
فليس بمعنى عندكم للشركة ولا الشركة ها؟ فليس بمعنى الشركة ولا بمعنى الحصار الحق فيها. نعم.
ولا بمعنى الحصار الحق فيها، ولا تجوز المطالبة بالإخراج منها عينا مع وجود غيرها، فلا يتوجه الحصار الاستحقاق فيها بحال.
أظن هذا واضح الفرق. يجوز الإنسان أن يبيع المال الذي وجب فيه الزكاة بعد الحول، فإذا قال قائل كيف يجوز وقد تعلق به حق الفقراء، نقول هذا التعلق إن قلنا بأن الزكاة واجبة في الذمة فإن الزكاة لم تجب أو لم تتعلق بهذا المال، وإن قلنا إنها واجبة في المال كما هو الصحيح فإنه تعلقها بالمال تعلق ناقص، لأنه ليس تعلق مشاركة. واضح؟ فإن الفقراء ليسوا مشاركين لك، إذ لو كانوا مشاركين لك لكان لا يجوز لك أن تعطيهم من غير هذا المال، مع أنه يجوز أن تعطيهم من غير هذا المال. فإذا قدرنا أن عندك تمرا يبلغ النصاب فإنه يجوز أن تعطي الفقراء من غير هذا التمر ولو كانوا شركاء ما أعطيتهم. وأيضا الحق لا ينحصر في هذه العين، بل يجوز أن تخرجه من أي مصدر كان، وعليه فيجوز للإنسان أن يبيع النصاب بعد تمام الحول ولا إثم عليه. نعم.
ومنها بيع الجاني يصح في الموصول، وهو قول أكثر الأصحاب، وسواء طالب المدني عليه بحقه أم لا، لأن حقه ليس في ملك العبد، ولو كان كذلك لملكه فداء، وإنما وجب له أرض جنايته، ولم نجد محلا يتعلق به الوجوب سوى رقبة العبد الجاني.
عندي ولم يجد. لم نجد. وأنت؟ إيه. أنا عندي بهياء والنقطة العليا ما باقية، يعني كان يجوز فيها الوجهان. هنا.
ولم نجد محلا يتعلق به الوجوب سوى رقبة العبد الجاني، فانحصر الحق فيها بمعنى الاستثناء منها، فإن رضي المال كجبده جاز، وإلا فإنما له أقل الأمرين من قيمة الجاني أو أرش جنايته، فإنهما بدل.
فأيهما بذل أو فأيهما بذل له، فأيهما بذل له،
فأيهما بذل لزم قبوله.
نعم، لزمه قبوله. ها؟ هنا بذل له لزمه قبوله. ها؟ لا عندنا لزمه. فأيهما بذل له لزمه قبوله. وانت؟ ها؟ فأيهما لزمه قبوله، مثل اللي عندي. طيب. فأيهما بذل له لزمه قبوله.
أيهما بذل له لزم قبوله، والمطالبة منه إنما تتوجه بحقه، وحقه هو أرش الجناية لا ملك رقبة العبد على الصحيح، فلا يتوجه المنع من التضرر
به. كيف؟
وحقه هو أرش الجناية لا ملك رقبة العبد على الصحيح، فلا يتوجه المنع من التصرف به، لأن تسليمه إليه لم يتعين.
هذا أظن واضح، لكن أقول مثل الجاني والعبد هذا ما هم موجودين الحمد لله. هنا.
ومنها من ملك عبدا من الغنيمة ثم ظهر سيده، وقلنا حقه ثابت فيه بالقيمة، فباعه المغتنم قبل أخذ سيده قح، ويملك السيد انتزاعه من الثاني، وكذلك لو رهنه وكذلك لو رهنه صح ويملك السيد انتزاعه من المرتهن. ذكره أبو الخطاب في الانتصار ولم يفرق بين أن يطالب.
ها؟ لا ما عندي. ما له وشد. أنا ما سبق ذكره. هنا.
ذكره أبو الخطاب في الانتصار ولم يفرق بين أن يطالب بأخذه أو لا. ولا أظهر أن المطالبة تمنع التصرف كالشفعة.
نسختان. نعم تمنع مكتوب بالأسفل تقطع.
عندنا
إيه؟ عندنا تقطع تمنع نسختان موجودة في الأصل والحاشية. وقولك كالشفعة هي نسخة ثانية كمطالبة الشفيع. شوف إذن شوف والأظهر أقرأ نسخة على حسب اللي عندي. والأظهر أن المطالبة تمنع التصرف كالشفعة. هذه نسخة. نسخة أخرى والأظهر أن المطالبة تقطع التصرف كمطالبة الشفيع. والمعنى واحد يعني معناها إن كتبتها نسخة ولا فلا ضرورة. نعم.
ومنها تصرف الورثة في التركة المتعلق بها حق الورماء وفي صحته وجهان أصحهما الصحة وعلى المنع ينفذ بالعتق كالرهن. واختار ابن عقيل في نظرياته أنه لا ينفذ إلا مع يسارهم لأن تصرفهم تبع لتصرف المورث في مرضه. وهذا متوجه على قولنا إن حق الورماء تعلق بالتركة في المرض.
لا شك أن قول ابن عقيل رحمه الله قول قوي جدا وهو أن الورثة يمنعون من التصرف في تركة المدين الميت المدين إلا إذا كانوا موسرين لأنهم إذا تصرفوا بها وهم معسرون فإن ذلك سبب لضياع حق الغرماء وانشغال ذمة الميت. فما قاله ابن عقيل رحمه الله أظهر أي أنه لا يجوز للورثة أن يتصرفوا في التركة إذا كان الميت مدينا إلا إذا كانوا موسرين لأنهم إذا تصرفوا فيها وهم موسرون أمكننا أن نرجع عليهم وأن نأخذ من أموالهم. لكن إذا كانوا موسرين وباعوها وأكلوها كيف نقول بصح التصرف؟ الصواب أنه حرام ولا يصح. هنا
ومنها تصرف الزوجة في نصف الصداق بعد الطلاق إذا قلنا لم يدخل في ملك الزوج قهرا. قال صاحب الترغيب يحتمل وجهين لتردده بين خيار البيع وبين خيار واحد.
هنا أن واضح هذه؟ ها؟ مهبا. طيب المرأة إذا طلقت قبل الدخول كم تستحق من المهر؟ تستحق النصف. فإذا تصرفت في نصف الصداق وإذا قلنا لم يدخل في ملك الزوج قهرا فإن في صحة التصرف وجهين. قيل إنه يصح وقيل لا يصح. والصحيح أنه لا يصح كما إذا قلنا إنه يدخل في ملك الزوج قهرا لأنه لما طلقها الزوج صار نصف المهر له فلا يصح أن تصرف فيه.
قال نصف المهر.
نعم نصف المهر الذي ليس لها أما الذي لها فهو حقه. نعم ها؟ ما هو بالرجل إذا طلق المرأة قبل الدخول فله نصف المهر. إذا تصرفت هي في النصف هذا الذي رجع إلى زوجها فإنه لا يصح. وفي قول ثاني أنه يصح بناء على أنه لم يدخل في ملك الزوج. نعم
ومنها
شيء. نعم
قبل الطلاق
يعني لا بعد الطلاق قبل الدخول
بمجرد انه يملك عليها خلاص تصرف بمجرد
طلقها قبل ان تتصرف فلا تتصرف في النصف الذي آل الى الزوج.
يعني هذا
مثل أصدقها مثلا عشر غنم ثم طلقها قبل الدخول يرجع إليك كم؟ خمس من الغنم، الخمس من الغنم ما تتصرف فيه، يعني ما تتصرف إلا في خمس فقط لأنها ملكها.
ومنها تصرف من وهب المريض ماله كله في مرضه قبل موته، فيجوز وينفذ حتى لو كان أمة كان له وقتها، ذكره القاضي وحده في خلافه واستبعد.
ما عندنا وحده، ما عندنا وحده، اشتبوا عليها.
ذكره القاضي في خلافه واستبعده الشيخ محي الدين.
ما
عندنا وحده ولا في خلافه.
اكتر في خلافه واشتبع على وحده.
استبعده الشيخ تقي الدين لأنه يتوقف على إجازة الوردة، فكيف يجوز قبلها؟ وقد يقال هو في الظاهر ملكه بالقبض وموت الوارث، وانتقال الحق إلى الورث مضمون فلا يمنع التصرف. وأما تصرف
ترى وموت الواحد ملكه بالقبض وموت الواهب وانتقال الحق إلى الورثة مضمون.
وموت الواهب وانتقال الحق إلى الورثة مضمون فلا يمنع التصرف. وأما تصرف
طيب إذا قال قائل كيف موت الواهب مضمون؟ إهنا أحد الموت مضمون؟
يعني
موته قبل الورثة، إذ من الجائز أن يموت الورثة قبله ولا تعلق حقهم بذلك. هنا.
وأما تصرف المشتري في مدة الخيار له وللبائع
فالمنصوص عن أحمد
أنه موقوف على يضاهره. وكذلك ذكره أبو بكر في التنبيه، وهو ظاهر كلام القاضي في خلافه، لأنه تصرف في خالص ملكه ولم يتعلق به سوى حق البائع بالفسخ وقد زال، فأشبه تصرف الابن فيما وهبه له الأم، غير أن تصرف الابن لا يقف على إمضاء الأب، لأن حق الأب بالفسخ يسقط بانتقال الملك، ولأن تسلط الأب على الرجوع لم يكن لمطالب الملك.
شلون؟ إمضاء الأب. لأن حق الأب في الفسخ. لأن حق الأب في الفسخ يسقط بانتقال الملك. شو يقول؟
نسخة يقول لا يقف على إمضاء الأب في الفسخ بل يسقط بانتقال الملك. نسخة أخرى في الحاشية لأن حق الأب
في الفسخ يسقط. أنت عندك؟ لأن حق. طيب نخليها جل الدرس القادم حتى انتهى الوقت الآن.
قال رحمه الله تعالى: ومنها تصرف من وهبه المريض ماله كله في مرضه قبل موته، فيجوز وينفذ حتى لو كان أمة كان له وقتها، ذكره القاضي بخلافه، واستبعده الشيخ تقي الدين لأنه يتوقف على إجازة الورثة، فكيف يجوز قبلها؟ وقد يقال هو في الظاهر ملكه بالقبض وموت الواهب وانتقال الحق إلى الورثة مضمون فلا يمنع التصرف. وأما تصرف المشتري في مدة الخيار له وللبائع.
هذه واضح الفرع هذا ولا لا؟ المريض إذا وهب ماله كله فإنما زاد على الثلث يتوقف على إجازة الورثة، ينظر إذا مات فما زاد على الثلث فإنه يتوقف على إجازة الورثة. فالقاضي يقول يجوز للموهوب له أن يتصرف فيما وهب له وإن كان موقوفا على إجازة الورثة، وشيخ الإسلام يقول لا يجوز. لماذا؟ لأن للورثة حقا فيما زاد على الثلث فلا يتصرف، لأنه ربما يضرهم. نعم، كأن المؤلف ابن رجب تلميذ شيخ الإسلام عقب على شيخ الإسلام فقال إن هذا الموهوب له ملك الهبة بالقبض، وكون المال ينتقل إلى الورثة أمر مظنون، كيف أمر المضمون؟ لأن هذا المريض قد يشفى، قد يشفى وقد يموت الورثة قبله، يمتد به المرض ويموت الورثة قبله، فتعلق الحق بها وحق الورثة بهذا ليس أمرا متيقنا. ولكن الظاهر ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله، لأننا نعمل على إيش؟ على الظاهر في هذه المسائل، نعمل على الظاهر، واحتمال أن يموت هذا الواهب ويدلي الورثة بحقهم وارد ولا لا؟ وارد، بل هو الأظهر، هو الظاهر. وإذا كان هو الظاهر فكيف نمكن هذا الإنسان من أن يلعب بالمال وهو لو مات لا يستحق من المال إلا إيش؟ إلا الثلث. ولكن كيف نخرج من هذا المأزق؟ لو فرض أن إنسانا أراد أن يهب شخصا كل ماله، نقول نخرج من هذا المأزق بأن يجمع الورثة، المريض هذا يجمع الورثة، يقول يا جماعة هذا رجل كان له فضل علي وإحسان علي، وأنا أحب أن أهبه جميع مالي، أنا الآن ما عندي إلا هالبيت، ودي أهب هذا الرجل هذا المال. فإذا أذنوا فالصواب أن إذنهم معتبر، أن إذنهم معتبر، لأنه إن كان لهم حق فهم أهل الحق، وإن لم يكن لهم حق بأن ماتوا قبل الوارث فلا إذن لهم أصلا. إذن نقول إذا أراد رحمك الله، إذا أراد هذا المريض أن يهب ماله لأحد من الناس فما عليه إلا أن يستأذن من الورثة، وينتهي الإشكال هنا. لا، المرض المخوف، المرض المخوف الذي يعني يخشى منه الموت. نعم.
وأما تصرف المشتري في مدة الخيار له وللبائع فالمنصوص عن أحمد أنه موقوف على إمضاء الشيء، وكذلك ذكره أبو بكر في التنبيه، فهو ظاهر كلام القاضي في خلافه، لأنه تصرف في خالص ملكه ولم يتعلق به سوى حق البائع بالفسخ، وقد زاد فأشبه تصرف الابن فيما وهبه له الأب، غير أن تصرف الابن لا يقف على إمضاء الأب، لأن حق الأب في الفسخ يسقط بانتقال الملك، ولأن تسلط الأب على
الحاشية في الفسخ،
لأن حق الأب على إمضاء الأب في الفسخ.
لا لا، أنا أحسن، يمكن صحح عندي
في الحاشية.
إيه مصحح. نعم. وين راح سامي عشان راجعه؟ معنا أو بس تعبنا الالتفات زين. لا ما يخال، خلي يبقى. ها لا ما يخال، ما يخال، لا هسه. طيب وش عندك هكذا؟
قلنا حق الأب في الفسخ يسقط بانتقال الملك.
طيب إذا مصح عندي. نعم. لا عندكم صواب، ما في إشكال، بس الخطية. نعم. لأن حق الأب هذا، بل بناء على سقوط، لأن حق الأب في الفسخ. نعم.
ولأن تسلط الأب على الرجوع لم يكن لبقاء أهل ملكه، بل هو حق ثالث بالشرع مع ثبوت ملك الولد مع ثبوت ملك الولد واستقراره، فلا يمنع التصرف، وفرض هذا في كل من
تصرف. أظنكم فاهمين الفرع الأول، تصرف البائع المشتري في المبيع إذا كان الخيار له وللبائع، نقول هذا لا يجوز لأنه إسقاط لحق البائع، ولكن الإمام أحمد قال إنه موقوف على إمضاء البيع، إمضاء البائع للبيع، فإذا أمضاه تبين صحة التصرف، وإن لم يمضه لم يصح التصرف. وهذا الذي قاله الإمام أحمد جيد بلا شك، لأن الحق لمن؟ الحق للبائع، فإذا أمضى البيع وقال خلاص أنا أعتبر أن البيع ماضي ولا خيار لي، زال المحذور. أما إذا كان الخيار للمشتري وحده فتصرفه جائز، تصرف المشتري فيه جائز ولا بأس به، وتصرفه به إسقاط لخياره. ثم عرج المؤلف على تصرف الابن فيما وهبه له أبوه وأنه نافذ مع أن أباه يملك الرجوع فيما وهبه له، لكن إذا تصرف الابن بذلك سقط حق الأب من الرجوع.
مثال على تصرف، مثال على حقيقة تصرف المشتري. مثال على الخيار للمشتري فقط.
اشتريت منك بيتا بمئة ألف على أن لي خيار لمدة شهر، ثم بعته في أثناء هذه المدة، فهذا لا بأس به ويسقط خياره. نعم.
وطرد هذا في كل من تصرفه في ملكه وقد تعلق به
في كل من تصرف.
وطرد هذا في كل من تصرف في ملكه وقد تعلق
به في ماله. عندنا في ملكه. ها؟
نعم.
إيه لكن وشو النسختين تتكلم على ماله؟
فيها
حاشية كاتب ملك. طيب احنا نحطها عشان دانس. هنا
وطرد هذا في كل من تصرف في ملكه وقد تعلق به حق غيره لا يبطل من أصله، كتصرف المريض فيما زاد على ثلث ماله فإنه يقف على إمضاء الورثة، وعشق المكاتب برقيقه تقف على تمام
ملكه. كيف شلون؟ كتصرف المريض؟
كتصرف المريض فيما زاد على ثلث ماله فإنه يقف على إمضاء الورثة، وعشق المكاتب برقيقه يقف على تمام ملكه. ذكره أبو بكر
تمام ملكه بالعتق. عندك؟ لا حطوه، علقوه، هذه موجودة عندي نسخة، نسخة صحيحة مصححة يعني.
وعتق المكاتب لرقيقه يقف على تمام ملكه بالعتق.
بالعتق. هنا.
على تمام ملكه بالعتق. ذكره أبو بكر في الخلافة، وكذا ذكره أبو الخطاب في الدفاع.
وكذا
ذكره
أبو الخطاب. لا عندنا ما فيها ضمير. عندكم ذكره أبو الخطاب.
ذكره
أبو الخطاب.
تقصد ضمير الهاء؟
إيه ذكره أبو الخطاب.
نعم.
إذا نسخة أنا خلاص تبقى، أنا عندي يمكن مشطوب عليه محكوك هنا.
وكذا ذكره أبو الخطاب في الانتصار
انتصاره. إيه. نعم عندنا في الانتصار وهو نفس الشيء.
الانتصار في مسألة إجازة الورثة أن تصرف الراهن يصح ويقف على إجازة المرتهن، وذكر الشيخ مجد الدين أن هذا قول من يقول بوقف تصرف الفضولي. وذكر أبو الخطاب أيضا
مجد الدين من هو؟ عبد السلام بن تيمية جد صاحب جد شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم.
وذكر أبو الخطاب أيضا أن تصرف المشتري في الشخص المشفوع يقف على إجازة الشفيع.
يصح ويقف. يصح ويقف. نعم. كل هذه الفروع التي ذكرها في التصرف فيما يتعلق به حق الغير، الصحيح أن التصرف صحيح ويقف على الإجازة، وهذا ما يعرف عند العلماء بتصرف الفضولي. هنا نعم.
تتصرف البريد فيما زاد على ثلث ماله فإنه يقف على إمضاء الورثة، ما يعرف كلام الأول
وشو وشم
قوله تتصرف المريض فيما زاد على ثلث ماله فإنه يقف على إمضاء الورثة.
نعم. لا هذا كلام غير المؤلف. هنا وطرد هذا، طرد هذا تصرف من تصرف في ماله وقد او في ملكه وقد تعلق به حق غيره لا يبطل من اصله، كتصرف المريض فيما زاد على فانه يقف على امضاء الورثه. هنا. والله فيه يحتمل كلام السابق من الأول أو أنه من كلام المؤلف، والله فيه احتمال.
لكن لو كان من كلام المؤلف يصير تناقض.
هل نشوف
من تعلق به الامتناع من فعل هو متلبس به فبادر إلى الإقلاع عنه، أن يكون إقلاعه فعلا للممنوع منه أو تركا له، فلا يترتب عليه شيء من أحكامه.
أو إلى الصواب أو، لأن أم تأتي بعد همز التسوية، وأم بها عطف يثر همز التسوية. لا أو أصح، لكن ما يخالف ماشي.
هنا أو ترك له فلا يترتب عليه شيء من أحكامه. هذا عدة أنواع، أحدها
عدة بين قوسين حطوط عندك وأنت معي، هذا أنواع ما يخاص ترى ما يقر هنا. القاعدة من تعلق به الامتناع من فعل شيء هو متلبس به فبادر إلى الإقلاع عنه، هل يكون إقلاعه فعلا للممنوع منه أو ترك له؟ شوف الآن حال سؤالك بيني وبين الدخول في القاعدة. يعني مثلا إنسان الآن هو مثلا يجامع زوجته في رمضان، فأذن الفجر، أذن الفجر وهو جامع، هل إقلاعه يكون فعلا للمحظور أو ترك له؟ في خلاف المالك، في خلاف. هذا إن بقي فعليه الكفارة، وإن نزع فعليه الكفارة. ينزع ويكفر، لأنهم يقولون إن مفارقة المحظور فعل الله. إيه والصواب إنه ترك، كلنا عارفين هذا ترك. هنا
من تعلق به الامتناع من فعل هو متلبس به فبادر إلى الإقلاع عنه، هل يكون إقلاعه فعلا للممنوع منه أو تركا له فلا يترتب عليه شيء من أحكامه. هذا عدة أنواع، أحدها ألا يتعلق به حكم الامتناع بالكلية إلا وهو متلبس به، فلا يكون نزعه فعلا للممنوع منه. ومن ذلك إذا حلف لا يلبس ثوبا وهو لابسه، أو لا يركب دابة وهو راكبها، أو لا يدخل دارا وهو فيها. وقلنا إن الاستدامة كالابتداء في جميع هذه الأفعال، فخلع الثوب ونزل عن الدابة وخرج من الدار في أول أوقات الإمكان، فإنه لا يحدث، لأن اليمين تقتضي الكف في المستقبل دون الماضي والحال، فيتعلق الحكم بأول أوقات الإمكان. ومنهما إذا أحرم وعليه قميص فإنه ينزعه في الحال ولا فدية عليه، لأن محظورات الإحرام إنما تترتب على المحرم لا على المحل، ولا يقال إنه بإقدامه على إنشاء الإحرام وهو متلبس بمحظوراته منتسب إلى مصاحبه
متسبب. لا متسبب كذا عندكم؟
متسبب إلى مصاحبة اللبس في الإحرام، كما لا يقال مثل ذلك في الحالث والنادر، فإنه كان يمكنه أن لا يحلف ولا ينذر حتى يترك اللبس بما يحكم
التلبس
يحلف عليه. ومنهما إذا فعل فعلا محرما جاهلا أو ناسيا ثم ذكر، فإنه يجب عليه قطعه في الحال ولا يترتب عليه أحكام متعمدة.
جاهلا أو ناسيا،
ساهيا أو ناسيا،
جاهلا. لا جاهل الساهي ما هي الناسي. إيه صواب جاهلا.
ولا يترتب عليه أحكام المتعمد له، أحكام المتعمد له.
طبعا هذا واضح. هذه الفروع واضحة. إذا كان الامتناع لم يتعلق إلا وهو متلبس بالفعل، متلبس بالفعل، فهنا لا يكون تركه فعلا للممنوع منه. مثل قال والله لا ألبس ثوبا، أو لا ألبس هذا الثوب، أحسن لا ألبس هذا الثوب، وهو الآن لابسه ثم خلعه فورا، فإنه لا كفارة عليه. لماذا؟ نعم، لأنه لم يتعلق المنع إلا وهو متلبس به، متلبس به. كذلك رجل أحرم وعليه ثياب، أحرم وعليه ثياب، فهل وخلعها في الحال، هل يلزمه فدية؟ ها؟ لا، ولا إثم، ولا إثم، لأنه تعلق التحريم بهذا الثوب وهو متلبس به، فتركه وخلعه ليس كفعله. ومن ذلك أيضا ما لو فعل المحرم ناسيا أو جاهلا ثم ذكر فتخلى عنه، فإن تخليه ليس فعلا للمحظور. ولهذا لما علم الرسول صلى الله عليه وسلم أن فين عليه أذى أو قدرا خلعهما، هل نقول أن خلعه إياهما فعل للمحظور؟ أبدا، بل هو تخل عنه. ففهمنا الآن هذا النوع. ما هو النوع؟ النوع الأول أن لا يتعلق المنع به، المنع منه إلا وهو متلبس به، فهنا لا يكون تخليه عنه فعلا للممنوع. طيب، ها؟ نعم،
ما يكون فعل المحظور؟
لا، لأنه خلع على طول، خلعه فورا،
وهو متعمد يحرم الثياب عليه.
أي، وهو متعمد، لأنه أصله قبل أن يحرم يحل له أن يلبسه. نعم، كيف؟
الكلية
ما معنى ستاتي في الأنواع اللي بعد. كيف الجاهل؟ لا، ما أحرم عليه الثياب، أحرم عليه الثياب ثم خلع على طول. أو مثل ناسي، افرض أنه مثل ناسي، إنسان أحرم ونسي لابس السروال، أحرم بإزار ورداء ونسي السروال ثم ذكر وعلى طول خلع السروال، هل نقول إن خلعه للسروال فعل لللبس وعليه الفدية؟ لا.
إيه،
نعم نعم، لأن المتعمد أن يفعل هذا الشيء قبل أن يكون محظورا،
لكن أثناء تلبسه.